الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأيام العشر الأواخر من رمضان بداية نهاية هذا الشهر المبارك، وهذه الأيام والليالي لها مزية على باقي أيام الشهر، فمن مزاياها وخصائصها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها من أيام الشهر، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل فيها، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، كما في الصحيحين. فمن مبالغته صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد أنه كان يشد مئزره، وقال بعض العلماء إنها كناية عن اعتزال النساء اشتغالاً بالعبادة وتفرغاً لها. فعلى المسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم ويتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضان، حتى لا تفوته هذه الأيام والليالي القلائل، فإن فيها أجراً عظيماً. وعلى المسلم أن يتحرى ليلة القدر، وأن يجتهد في الطاعة والعبادة، وأن يتعرض لنفحات الرب الكريم الجواد المتفضل العظيم، وأن يكثر من الدعاء والتضرع. وفي حياة الأمم والشعوب أحداث خالدة وأيام مجيدة تحمل في طياتها ما يفرح القلوب ويبهج النفوس، وهذه الأمة المرحومة شرفت بأعظم الأحداث وأكمل الليالي وأتم الأيام. ومما أنعم به الله تعالى على هذه الأمة المرحومة ليلة وصفها الله جل وعلا بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وعظيم فضلها. ومن بركة هذه الليلة أن القرآن المجيد أنزل فيها، وصفها الله تبارك وتعالى بأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، أي تقدر في تلك الليلة ليلة القدر مقادير الخلائق على مدى العام إلى ليلة القدر من العام الذي بعده، فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والحاج والداج والعزيز والذليل والجدب والقحط وكل ما أراده الله عز وجل في تلك السنة، وهي نسخة سنوية مما في اللوح المحفوظ، لأن الأمر قد فرغ منه وكتب الله تعالى مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ. فهذه الكتابة التي تكون في ليلة القدر إنما هي نسخة سنوية إلى ليلة القدر من العام الذي بعده، مما هو مسطور في اللوح المحفوظ. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. والله عز وجل قال في شأن هذه الليلة العظيمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة المباركة لها فضائل ومزايا، منها أن الله تعالى أنزل فيها القرآن الذي هدى به البشر وكان سبباً لسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك من مزاياها وفضائلها أن الله تبارك وتعالى عظمها، فقال سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر. وهذا استفهام للتفخيم، ففخم الله تبارك وتعالى شأن هذه الليلة المباركة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، فهذا استفهام للتفخيم. وهذه الليلة خير من ألف شهر، أي خير مما يزيد على 83 سنة. تتنزل الملائكة فيها، والملائكة لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة، وهي سلام، سلام بكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب، وبما يقوم به العباد من طاعة رب العباد جل وعلا في تلك الليلة المباركة. والله تعالى أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى القرآن بين يدي الساعة من الصدور والسطور. من فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الليلة العظيمة المباركة يستحب تحريها في رمضان في العشر الأواخر منه خاصة، وفي الأوتار من العشر الأواخر بالذات، أي في ليالي 21 و23 و25 و27 و29. فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها، يعني التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر في الوتر، أي في الوتر من العشر الأواخر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها، أي ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، فليلة القدر في 7 الأواخر أرجى. لذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل رجال، أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. متفق عليه. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، كما هو الشائع عند كثير من الناس أن ليلة القدر إنما هي ليلة 27 من رمضان. لا، قد تكون في الأوتار سوى 27. فلا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام. قال في فتح الباري: أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأواخر، وأنها تنتقل، فقد تكون في الليلة 11 أو تكون في ليلة 27 أو 25 أو 23 أو 29 من شهر رمضان. أخفى الله علمها عن العباد رحمة بهم، ليكثروا من العبادة والطاعة طلبا لتلك الليلة. أيام الوتر أيام قلائل مع أجر عظيم وثواب جزيل، فليكثر الإنسان من الذكر في جميع ليالي العشر. لأن بعض أهل العلم لما نظر في هذا الحديث وهو: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، لو كان الشهر 30 سيكون الوضع غير ما يكون إذا كان الشهر 29 يوما. إذن فهي في الأوتار وفي الأشفاع من العشر الأواخر من رمضان، كما استظهر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أخفى رضاه في طاعته، وأخفى سخطه وغضبه في معصيته، فالمرء لا يأمن، لعله يعمل عملا من أعمال الخير يكتب الله له به رضوانه إلى يوم يلقاه، ولعله يأتي بعمل من أعمال الشر يكتب الله عليه به سخطه إلى يوم يلقاه. حتى في الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. بكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي العبد لها بالا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وفي رواية: يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. المرء إذا مر في الطريق فوجد غصن شوك فنحاه عن الطريق، فإن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع هذا الذي ينحي غصن الشوك عن الطريق، لا يرفع ظهره حتى يغفر الله تبارك وتعالى له. إن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا، نزلت البئر ووضعت خفها بين أسنانها وملأت الخف ماء ثم رقيت، فقدمت الماء للكلب، وكان العطش قد بلغ منه مبالغة، فقالت: إن العطش قد بلغ من هذا الكلب ما كان قد بلغ مني، فقدمت له الماء فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة. وامرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلا تستهن بعمل من الأعمال لعل الله يكتب لك به الرضوان، ولا تستهن بسيئة من السيئات مهما بدت في عينك صغيرة، فإن الله ربما كتب على العبد سخطه بهذا الذنب وإن كان يسيرا في عين العبد إلى يوم يلقاه. وانظر إلى من عصيته ولا تنظر إلى المعصية نفسها. فالإنسان يحرص على توقي هذه الليلة في جميع ليالي العشر، وهذا أمر يسير على من يسره الله تعالى له. وعائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا اختيار الحبيب للحبيب، فعائشة هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك دعاء سوى هذا الدعاء يكون فيه من المصلحة لعائشة ما هو أعلى من مصلحة هذا الدعاء لدلها عليه. فاختيار الحبيب للحبيب: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلنحرص ولننوي نية صادقة على الإكثار من العبادة والخشوع والخضوع والبكاء والذلة لله، ولنحرص على دقائق هذه الليالي بل على ثوانيها، ولنحذر البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان في تلك الليالي من الدعاء الجماعي أو تخصيص الليلة بنوع من أنواع العبادة لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل نفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ونقتدي بهم ونحذر أن نحيد عن نهجهم. وهذه الليلة يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ليلة وهي خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يريد ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أريها وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين في ليلة 21 من رمضان، وكان معتكفاً صلى الله عليه وسلم، أمطرت السماء فوقف المسجد، سال الماء من سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اختلط بأرضية المسجد ولم تكن مفروشة بل كانت من الحصباء المتكوك، فلما نزل الماء على الأرض صار هناك نوع طين، فلما سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم. فكانت في ليلة 21، فهي تنتقل، فعلينا أن نجتهد في تحريها وأن نعظم العشر الأواخر من رمضان كما كان يعظمها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإخفاء ليلة القدر في العشر أمر دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع بسبب أن رجلين من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً تلاحيا، وفي رواية: فتسابتنان، وفي رواية: تشاجرا تشاحنا تلاحيا، أمسك كل منهم بلحية أخيه يجره إليه غضباً لما كان هناك من خصومة، فتسابا فتشاتما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ليخبرهم بتحديد ليلة القدر تحديدا قاطعا، بحيث يعلموا في كل عام أي ليلة هي على وجه التحديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد خرجت لأخبركم بليلة القدر فاستب فلان وفلان فرفعت، يعني رفع علم تحديدها في العشر الأواخر، علم تحديدها لا رفعت هي، فرفعت أي رفع علم تحديدها بوجه قاطع. قال: وعسى أن يكون خيرا لكم، لأنها لو حددت تحديدا قاطعا كما يعتقد كثير من المسلمين فإنه يقوم مثلا ليلة 29 أو يخصها بعمرة أو يأتي فيها بلون من ألوان الطاعة على أنها هي ليلة القدر ولا تكون، ويفوت بقية الليالي ويهمل العشر ما دام يعلم أن هذه الليلة هي ليلة 27. قال: فرفعت أي رفع علم تحديدها وعسى أن يكون خيرا لك. لا شك أنه خير، لأننا نجتهد ما استطعنا، وإلا لتواكلنا وخصصنا الليلة المحددة بقطع بمزيد عبادة وإقبال وتبتل ونهمل بقية العشر، وهذا ليس فيه مصلحة لنا. مصلحتنا أن نعلم أن الله أخفى رضاه في طاعته وأخفى غضبه وسخطه في معصيته، فينبغي على الإنسان ألا يواقع المنكرات وألا يقترب من المحرمات، لأنه ربما نظر الله إليه على المعصية فمقته فسقط من عين الله، وحينئذ لا يفلح لا دنيا ولا أخرى. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا أجمعين. ونجتهد أيها الأحبة في أن ندعو لبلدنا ولجميع بلاد المسلمين أن يرفع الله تبارك وتعالى عنا البلاء والغلاء والقرب والمحنة، وأن يوفق أمتنا لما فيه الخير، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح بالنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يحسن مآلنا، وأن يحسن خاتمتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.